بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في الدرس السابق أننا قلنا بأن الضامن بعد أن يتمكن من العين المتعذرة ليس من حقه المطالبة بإرجاع الغرامة والبدل قبل أن يرجع العين، فليس له حق المطالبة بالبدل، ولكن هذا الحق ثابت للمالك، أي أن المالك هل يجوز له أن يطالب بالعين قبل أن يرجع البدل أو لا يجوز له أن يطالب بالعين؟ الجواب: المالك الأصلي للعين من حقه أن يطالب بالعين قبل أن يرجع البدل، ودليلنا على ذلك هو قاعدة السلطنة: الناس مسلطون على أموالهم. طبعا هذا الكلام مو ذكرناه في الدرس السابق، هذا درسنا اليوم، يعني درسنا من الآن يبدأ. هل المالك له حق المطالبة بالعين أو ليس له حق المطالبة بالعين قبل أن يرجع البدل؟ الجواب: نعم، للمالك حق المطالبة بالعين وإن كان لم يرجع البدل لحد الآن. الدليل على ذلك هو الناس مسلطون على أموالهم، ومن جملة شعب السلطنة هي السلطنة على المطالبة، فمن حقه أن يطالب. إن قلت المالك بيده البدل، والبدل كما قلتم سابقا هو بدل عن السلطنة، والمطالبة نوع من السلطنة، فهذا يعني أن المالك إذا كان مالكا للبدل فهو لا يمتلك حق السلطنة، ولا يمتلك سلطنة المطالبة، لأنه سيلزم الجمع بين العوض والمعوض. أعيد لك هذا الإشكال: أن البدل بدل عن أي شيء؟ عوض عن السلطنة، والسلطنة مطلقة، يعني سلطنة الانتفاع بالعين وسلطنة المطالبة بالعين كلاهما سلطنة. فإذا أثبتنا حق المطالبة للمالك من باب أنه نوع من السلطنة، هذا يعني أن المالك جمع بين البدل وبين السلطنة، لكن يا سلطنة، سلطنة المطالبة، وهذا جمع بين العوض والمعوض. الجواب: نحن قلنا بأن البدل عوض عن السلطنة، ولكن ليس المقصود عوض عن السلطنة المطلقة الشاملة لسلطنة الانتفاع وسلطنة المطالبة، لا، البدل عوض عن سلطنة الانتفاع وليس عوضا عن سلطنة المطالبة ليلزم الجمع بين العوض والمعوض. وسلطنة الانتفاع لحد الآن ما راجعة إلى المالك، لأنها لا ترجع إلى المالك إلا بعد رجوع العين. عليكم السلام. فمن حقه أن يطالب بإرجاع العين، ولا مشكلة في ذلك. والشاهد على ذلك، على شنو الشاهد؟ الشاهد على أن البدل ليس بدلاً عن السلطنة المطلقة الشاملة لسلطنة المطالبة. الشاهد على ذلك أن المالك لو كان العوض الذي في يده عوضاً عن سلطنة المطالبة فدفعاً لمحذور الجمع بين العوض والمعوض ماذا نقول؟ له حق المطالبة أو ليس له حق المطالبة؟ من نتكلم إن شاء الله. إذا قلنا بأن البدل عوض المن للسلطنة يا سلطنة سلطنة المطالبة بأن حق المطالبة نوع من السلطنة فإذا كان البدل هو بدل المن للسلطنة الشاملة لحق المطالبة هذا يعني له حق المطالبة أو ليس له حق المطالبة؟ ليس له حق المطالبة وإلا جمع بين العوض والمعوض. وإذا كان ليس له حق المطالبة بالعين هل هذا يعني أنه مالك للعين أو ليس مالكا للعين؟ سيلزم أنه ليس مالكا للعين. لو كان مالكا للعين لكان له حق المطالبة فإذا أسقطنا حق المطالبة إذن هو ليس مالكا للعين ويلزم من ذلك أن تكون العين مباحة مباحة للناس من جاء يحوزها يمتلكها وهذا لم يقل به أحد. أعد لك الشاهد سريعا. الشاهد على أن البدل ليس بدلا عن سلطنة حق المطالبة الشاهد على ذلك هو أن البدل لو كان بدلا عن حق أو سلطنة حق المطالبة لما أمكن للمالك أن يجمع بين البدل وبين حق المطالبة وإلا صار جمعا بين العوض والمعوض فلا بد أن ننفي أحدهما وبما أنه مالك للبدل فلا بد أن نسقط حق المطالبة وإذا أسقطنا حق المطالبة هذا يعني أن العين خرجت عن ملكه ولم تدخل في ملك غيره فتكون من المباحات وهذا يعني أن للناس أن يحوزوها ولم يقل بذلك أحد. النتيجة إذن البدل عوض عن السلطنة لكن يا سلطنة سلطنة الانتفاع بالعين لا سلطنة المطالبة فالإشكال من أساسه غير وارد. فالمالك له حق المطالبة بالعين لأن البدل الذي في يده ليس عوض عن سلطنة المطالبة وإنما هو عوض عن سلطنة الانتفاع فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. قال نعم استدراك على ما سبق أن الضامن ليس له حق المطالبة بالبدل هذا بالنسبة للضامن. نعم للمالك مطالبة عين ماله يعني يطالب به من
بالعين
بعد أن صارت ممكنة يطالب بالعين لماذا؟ لعموم الناس مسلطون على أموالهم ومن جملة شعب السلطنة شنو؟ سلطنة المطالبة يعني السلطنة لها قسمان سلطنة الانتفاع وسلطنة المطالبة لذلك يجوز له أن يطالب. إن قلت هو بيده البدل وإذا كان البدل بدلا عن السلطنة فكيف تثبت له سلطنة المطالبة مع أن البدل بيده؟ ألا يلزم الجمع بين العوض والمعوض؟ الجواب وليس ما عنده من المال إنها المسجد
عند المال
وليس المال الذي عند المالك هو عوضا من مطلق السلطنة شو المقصود من مطلق السلطنة؟ يعني شامل لسلطنة الانتفاع وشامل لسلطنة المطالب، وليس ما عند المالك من المال عوضا من مطلق السلطنة حتى سلطنة المطالبة. لينزم من ذلك شنو؟ يلزم الجمع بين عام. لا، الأمر ليس كذلك، بل ما عنده من المال عوض من سلطنة الانتفاع بالعين على الوجه المقصود من الأملاك، من الانتفاعات كالركوب والسكن وغير ذلك، الانتفاعات المتعارفة. والشاهد على ذلك، الشاهد على شنو؟ على أن المال ليس عوض عن سلطنة المطالبة، أنه لو كان عوض عن سلطنة المطالبة إذا لا تجوز له المطالبة، وإذا لا تجوز له المطالبة خرجت العين عن ملكيته ولا تدخل في ملك غيره فتكون مباحة، وهذا ما لا يقبله أحد. ولذا لا يباح لغيره، يعني هذه العين لا تباح لغير المالك بمجرد بذل الغرامة. يعني الضامن إذا بذل الغرامة للمالك الأصلي فالعين لا تصير مباحة. لماذا لا تصير مباحة؟ لأن المال المبذول ليس عوض عن السلطنة، سلطنة المطالبة. لو كان عوضا عن سلطنة المطالبة لصارت العين مباحة، ولكن لم يقل أحد بذلك. إذا المال ليس عوض عن سلطنة المطالبة، وإنما هو عوض عن سلطنة الانتفاع. هذا تمام الكلام في الفرع الرابع. الفرع الخامس، بعد أن تعذرت العين ودفع الضامن الغرامة إلى المالك الأصلي، ثم ارتفع التعذر وتمكن الغاصب من العين، فالسؤال هنا هل يجوز للغاصب أن يحبس العين عنده ويحتفظ بها ومطالبة المالك برد البدل حتى يرد له العين؟ يعني شو يقول؟ يقول له أنا رجعت العين الآن في يدي، وأنا لا أعطيك العين إلا إذا أرجعت لي البدل. هل له حق في ذلك أو ليس له الحق في ذلك؟ الجواب مما ذكرناه سابقا في الفرع الرابع، حيث قلنا بأن الضامن ليس له حق المطالبة بالبدل. قلنا مو من حقه أن يطالب شنو؟ بالبدل، لأن البدل عوض عن السلطنة، والسلطنة لا تعود إلى المالك إلا بعد إرجاع العين. فإذا أراد أن يطالب بالبدل لابد أن يرجع العين ويسلط المالك عليها ثم يطالب بالبدل. ومن هذه الفتوى نفهم أنه لا يجوز أن يحبس العين ويطالب بالبدل. ما هو الدليل على عدم جواز حبس العين والمطالبة بالبدل؟ الجواب أن الضامن مالك للبدل أو ليس مالكا للبدل؟
مالك.
العين في يده هلا، هو مالك للبدل أم لا؟ ليس مالكا للبدل، البدل في ملكي المالك الأصلي. متى تعود ملكية البدل إلى الضامن والغاصب؟ إذا أرجع العين. أما قبل إرجاع العين فالبدل ليس ملكا له، وإذا لم يكن ملكا له هل يجوز له أن يحبس العين ويطالب به؟ يعني يطالب بشيء ليس ملكا له. ولذلك أفتى العلامة بالتذكرة وفخر المحققين في الإيضاح والمحقق الكافي في جامع المقاصد بأنه لا يجوز له حبس العين ومطالبة المالك بالبدل، هذا لا يجوز. لا، العلامة في كتاب آخر من كتبه قال له ذلك. يعني شنو له ذلك؟ أي ضمن حق حبس العين والمطالبة بالبدل. يلا يرجع العين. هاي فتوى للعلامة في كتابنا. يعني العلامة عنده فتوى في بعض الكتب أتى بعدم جواز حبس العين، وفي كتاب آخر أتى بجواز حبس العين. الشيخ الأنصاري يقول لعل افتاء العلامة بجواز حبس العين لعل دليله هو أن الغرامة والبدل المدفوع إما أن يكون بدلا للعين، وإما أن يكون بدلاً عن السلطنة التي فوتها على المالك. فالبدل إما بدل عن العين وإما بدل عن شنو؟ عن السلطنة. وعلى كلا الفرضين، يعني سواء قلنا هو بدل عن العين أو قلنا هو بدل عن السلطنة، على كلا الفرضين هي معاوضة شرعية فيها عوض ومعوض. وإذا كانت معاوضة شرعية فالمعاوضات الشرعية مورد لحق التراد. يعني شنو مورد لحق التراد؟ يعني يجوز لكل منهما أن يحبس ما عنده إلى أن يدفع الطرف الآخر ما عنده، كما في البيع مثلا. واحد يحبس المثمن إلى أن يرجع إليه ذلك شنو؟ الثمن. من حق كل واحد من الطرفين أن يحبس ما عنده إلى أن يرجع الطرف الآخر ما عنده. ومن هذا الباب أفتى العلامة بأنه يجوز له أن يحبس العين ويطالب بالبدل، ولكن يرد عليه الشيخ الأنصاري تبرع بذكر دليل المن للعلامة، والآن يرد عليه يقول ولكن يرد عليه أن البدل ليس عوضا عن العين، ولذلك العين ليست عوضا ولا معوضا، ليست عوض عن شيء ولا معوضة بشيء، بل العين هي باقية على ملك المالك الأصلي. أما الغرامة والبدل فهو حكم شرعي وضمان للسلطنة التي فوتها الغاصب على المالك الأصلي، لأنه حالة بين المالك الأصلي وبين الانتفاع بما يمتلك. فالعين ليست عوض ولا معوض حتى يجوز للضامن أن يحبس العين. في المعاوضات يجوز لأحد الطرفين أن يحبس العوض وللطرف الثاني أن يحبس المعوض. يعني يجوز لأحد الطرفين أن يحبس المعوض إلى أن يستلم العوض، وهنا الضامن يجوز له أن يحبس العين مع أن العين ليست معوض. العين لا عوض ولا معوض. إذن قضية حبس العين لا علاقة لها بالمعاوضات، لا علاقة لها بالتراث في المعاوضات. العين عوض؟ كلا. العين معوض؟ كلا. إذن كيف يجوز حبسها؟ في المعاوضات يجوز حبس العوض أو حبس المعوض، وهنا إذا حبس العين، العين لا هي عوض ولا هي معوض، فكيف يجوز حبسها؟ واضح هذا الأمر إن شاء الله. إلا أن ينبري أحدكم فيقول شيخنا الأنصاري البدل عوض عن أي شيء، إذا كانت العين ليست عوض ولا معوض، إذن ما هو المعوض؟ السلطنة. السلطنة كيف نحصل على السلطنة وكيف نرجع السلطنة إلى المالك؟ بإرجاع العين. إذن السلطنة التي هي المعوض متفرعة ومتعلقة بمن؟
بالعين.
فنقول من حق الغاصب أن يحبس العين وليس قصده حبس العين، وإنما قصده حبس السلطنة التي هي معوض للبدل الذي أعطاه للمالك. صار واضح؟ الشيخ الأنصاري تلخص لك المطلب، تلخص المطلب سريعا. الدليل اللي ذكرناه للعلامة شنو؟ أن البدل إما عوض العين وإما عوض السلطنة، وعلى كلا الفرضين هي معاوضة، وفي المعاوضات يجوز حبس المعوض إلى أن يستلم العوض. فيه الرد على هذا الدليل أن العين ليست عوض ولا معوض، فكيف يجوز حبسها مع أنها لا عوض ولا معوض؟ إلا أن يقال شنو؟ أنه يجوز أن يحبس العين لا لأنها معوض، وإنما لأن حبس العين طريق لحبس السلطنة، لأن السلطنة متفرعة على العين. السلطنة التي هي شنو؟ هي معوض ومبدل للبدل، فيجوز حبس العين أو لا يجوز؟ إلى هاي النتيجة وصلنا، يجوز. لكن الشيخ الأنصاري يقول مع ذلك أنا أقول إن الأقوى هو الأول، وهو عدم جواز حبس العين، لأن البدل الذي دفع هو من باب حكم شرعي تعويضا للمالك عن السلطنة الفائتة، ولا يجوز حبس العين إلى حين استلام البدل. ومما ذكرنا، يعني شنو ما ذكرنا؟ أن الغاصب ليس له حق المطالبة بالبدل إلى آخر ما ذكرنا، يظهر أنه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع المالك القيمة، كما اختار ذلك في التذكرة والإيضاح وجامع المقام. ولكن العلامة طبعا في التذكرة أفتى بعدم جواز الحبس، لكن في التحرير وعن التحرير للعلامة الجزم بأن له ذلك، يعني للضامن والغاصب ذلك، يعني حبس العين. الشيخ الأنصاري يقول ولعله، يعني ولعل الحكم بجواز حبس العين لأن القيمة والبدل عوض إما عن العين وإما عن السلطنة على العين. وعلى أي تقدير؟ يعني شنو على أي تقدير؟ سواء كانت عن العين أو عن السلطنة فهي معاوضة شرعية، وإذا كانت معاوضة شرعية فيتحقق التراد. يعني شنو يتحقق التراد؟ وحينئذ، هذا تفسير للتراد، وحينئذ فلكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلم ما بيد الآخر. وفيه هذا الدليل على جواز الحبس، فيه يرد عليه أن العين بنفسها ليست عوضا ولا معوضا. يعني شو اللي يقول؟ يقول التراد يترتب عليه جواز حبس العوض أو جواز حبس المعوض، والعين هنا لا هي عوار ولا هي معوض، فكيف جاز حسمها؟ طبعا يقول ان العين بنفسها ليست عوض ولا معوض. لماذا العين لا عوض ولا معوض؟ هذا كررناه مرات عديدة. وإلا لو كانت معوضا فالمالك راح يمتلك البدن ويمتلك العين، وهذا ممكن لو سيكون جمعا بين العوض والمعوض. فلو كانت معوضا لما أمكن للمالك أن يجمع بين ملكية العوض وملكية العين، لأنه يلزم الجمع بين العوض والمعوض. قال أن العين بنفسها ليست عوضا ولا معوضا، لماذا؟ الشاهد على ذلك، ولذا تحقق للمالك الجمع بينها، بين
العين،
بين العين وبين الغرام. ولو كانت العين عوض أو معوض لازم الجمع بين العوض
والمعوض.
إذن العين ليست عوض ولا معوض، فالمالك مسلط عليها. على شنو مسلط؟
على
العين. زين، ما هو المعوض للغرام؟ والمعوض للغرامة هو السلطنة الفائتة التي هي، يعني السلطنة الفائتة في معرض العوض، يعني هو ضيعها على المالك، وهي الآن عادت أو لم تعود؟ لحد الآن من التبصم بالعين عادت السلطنة؟ لم تعود لحد الآن، إنما هي في معرض العودة. متى تحصل؟ في التراث، إذا رد العين واستلم البدل عادت السلطنة إلى المالك. اللهم إلا أن يقال. شنو يقال؟ هذا تتمة أو تصحيح للاستدلال على جواز حبس العين. إلا أن يقال له، يعني للغاصب، حبس العين، لكن لا من باب أنها عوض أو معوض، وإنما من باب شنو؟
طريق لحبس السلطنة،
أنها طريق لحبس السلطنة التي هي المبدل والمعوض. له حبس العين من حيث تضمنه، تضمن من
حبس العين،
حبس العين لحبس مبدل الغرامة
السلطنة.
اللي هو شنو معوض الغرامة ومبدل الغرامة؟ وهي السلطنة الفائدة. لكن الشيخ ما يعترف بهذا الدليل، وش يقول؟ والأضوار هو الأول، أي لا يجوز له حبس العين. الفرع الثالث، لو قلنا، تنازلنا وقلنا بأن للغاصب حبس العين، يعني يجوز له أن يحبس العين، فحبسها، وبعد أن حبسها تلفت العين عنده في الحبس وهي محبوسة تلفت، فما هو الحكم حينئذ؟ هل في حكم الغاصب أو ليس له حكم الغاصب؟ الجواب، نقول بصراحة ليس له حكم الغاصب. لماذا؟ لأنه حبسها بحق أو بدون حق؟ حبسها بحق. إذا قلنا يجوز له شرعا أن يحبس العين، فهو طبق الحكم الشرعي وحبس العين، فهو ليس غاصبا حتى نتعامل معه معاملة الغاصب. هو حبس العين بحق، لذلك لا نتعامل معه معاملة الغاصب. لا نتعامل معاملة الغاصب من جهة الحكم التكليفي، وهو الاسم وما أدري شنو إلى آخره. أما الضمان فهو ثابت في ذمته، يعني وإن كان قد حبسها بحق لكنه ضامن لها. لماذا ضامن؟ الدليل على ذلك هو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولم يخرج من هذه القاعدة إلا اليد الأمامية ويد الحابس هنا ليست يد أمانة. لماذا ليست يد أمانة؟ صحيح أنه ليس بغاصب، لكنه حبس العين لمنفعة المالك أم لمنفعته هو؟ حبس العين لمنفعته هو حتى يحصل على البدل. فبما أنه حبس العين لمنفعته هو، فإذا تلفت العين فهي مضمونة عليه بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ويأتي هنا السؤال، إذا كانت مضمونة عليه فيضمن أي شيء؟ يضمن قيمة أي يوم؟ الجواب، تأتي البحوث التي طرحناها سابقا في ضمان المثل بمثله والقيم بقيمته، خصوصا في القيم. في القيم إن جعلنا العبرة في القيميات في يوم الثلاث، الضمان بالقيمة يا يوم يوم الثلاث كما هو الرأي والقاعدة التي اخترناها، قلنا ان القاعدة الاصلية العامة بالقيميات هي الضمان بيوم الثلاث، فهذه العين مضمون عليه بقيمتها يوم تلفها. اما اذا حكمنا في القيميات بضمان اعلى القيم من يوم الضمان الى يوم الثلاث، فهنا كذلك ايضا يضمن اعلى القيم من يوم الضمان الى
يوم الثلاث.
لكن هنا ما هو يوم الضمان؟ نقول اعلى القيم من يوم الضمان الى يوم الثلاث، ما هو يوم الضمان هنا في فرض المثل؟ قبل أن يحبس العين، بعد أن حبس العين، متى؟ هو غصب العين ثم تعذر ثم رجعت ممكنة ودفع البدل طبعا قبل أن ترجع ممكنة، وبعد ذلك حبسها. نقول أما الضمان السابق فقد انتهى، لأنه دفع البدل وانتهى من الضمان السابق، وبعد تمكنه من العين وحبسها حدث ضمان جديد لأنه حبسها لمنفعته، فيوم الضمان هو يوم حبسها، ولذلك يضمن أعلى القيم من يوم حبس العين إلى يوم الثلاث. ثم لو قلنا بجواز الحبس، لو حبسها، حبس من؟ حبس العين، فتلفت العين محبوسة، طبعا هذه الضمائر شوية مضطربة للعبارة، إذا سنقراها بالشكل الصحيح، لو حبسها يعني حبس العين، فتلفت العين محبوسة، فالظاهر أنه لا يجري عليه على من؟ مغاصب، حبسها بحق على الحابس، أنه لا يجري على الحابس حكم مقصور. طبعا الهاء نرجحها للعين أول، إذا قلنا لا يجري عليه حكم الغاصب نقدر نرجع الهاء للحابس، يعني شو نقول؟ أنه لا يجري على الحابس حكم الغاصب، لكن باعتبار أن العبارة المقصود إذا استرجع علمه للعين فنرجع العبارة الأولى للعين، فالظاهر أنها يعني العين المحبوسة لا يجري عليها حكم المغصوب، لأنه يهو لأنه الحابس حبسها، يعني حبس العين بحق. شلون يعني حبسها بحق؟ لأننا أجزنا له شرعا أن يحبس العين. نعم يضمنها، يعني يضمن من؟
العين،
يضمن العين المحبوسة. طبعا نقدر نخلي الضمائر للمذكر يضمنه، يعني نقصد المحبوس، لكن الأفضل أن نفهم، لكن يضمنها. ليش يضمنها مع أنه حبسها بحق؟ الجواب لأنه يعني الحابس قبضها وحبسها لمصلحة نفسه. إذا كانت مضمونة زين يضمن قيمة يوم الثلاث أعلى القيم يوم الضمان. يقول والظاهر أنه يعني الضمان بقيمة يوم الثلاث. لماذا؟ على ما هو الآخ في كل مضمون، كالقاعدة التي أسسناها سابقا أن القاعدة الأساسية هي ضمان المضمونات بيوم الثلاث لا بيوم الأخذ والغرض. نعم، من قال بضمان المقبوض بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف يقول به هنا، يعني شنو به؟
بضمان
أعلى القيم هنا، لكن شنو؟ من زمان الحبس إلى زمان التلف. لماذا من زمان الحبس؟ لأنه يوم الضمان، لأنه هو يوم الضمان، لأن الضمان السابق انتهى بدفع البدل وهذا ضمان جديد بدأ من يوم الحبس، ولذلك يقول من زمان الحبس إلى زمان التلف. لكن العلامة في القواعد عبر بعبارة موهمة، قال لو حبس العين فتلفت محبوسة فالأقرب ضمان قيمته الآن. ضمان شنو؟ قيمته الآن. زين ماذا نفهم من كلمة الآن؟ يقول الشيخ الأنصاري ليس مراده من الآن يعني يوم الثلاث، حتى يستشكل على العلامة وقوعه في التناقض والتنافي. لماذا؟ لأن العلامة هناك أفتى بضمان أعلى القيم. هنا سابقا بينا أنه أفتى بضمان شنو؟ أعلى القيم. فإذا حملنا كلمة الآن على يوم التلف فالفتوى هنا بالضمان بيوم التلف، وهاتان فتويان شنو؟ متنافيان. هناك يبتي بضمان أعلى القيم وهنا يبتي شنو؟ بضمان يوم التلف. يقول الشيخ هذا ليس بصحيح، المقصود من الآن ليس يوم التلف حتى يقع التنافي، وإنما المقصود من الآن هو في قبال القيمة السابقة التي دفعها، في قبال الضمان السابق، يعني قبل حبس العين. كان يوجد ضمان سابق أو لا يوجد ضمان سابق؟ يوجد. يعني قلنا الضمان السابق انتهى وجاء ضمان جديد، فهو يقول ضمنها ضمانا جديدا الآن، يعني كضمان جديد غير ضمان السابق. لكن الضمان الجديد ما هو؟ هل هو يوم الثلاث أو أعلى القيم من يوم الحبس إلى يوم الثلاث؟ العلامة لم يتطرق إلى ذلك، فلا تنافي في عبارة العلامة. وذكر العلامة في القواعد أنه لو حبس العين فتلفت محبوسة، تقدر تقراها للمجهول، أنه لو حبس يعني العين لو حبس فتلفت محبوسة، فالأقرب ضمان قيمة العين الآن، يعني شنو الآن؟ يعني بضمان جديد غير الضمان السابق. واسترجاع القيمة الأولى، يعني هو شنو دفع سابقا؟ دفع البدل والغرامة، فيسترجع الغرامة ويضمن العين بضمان جديد غير الضمان السابق. لذلك يقول الشيخ والله أن مراده بقيمته الآن مقابل القيمة السابقة، يعني التي دفعها في الضمان السابق. ليش عندنا قيمة سابقة وقيمة لاحقة؟ لأن الضمان السابق زال أو لم يزل؟ زال. زال. لماذا زال؟ لأنه حينما دفع العوض. وهذا حينما حبس العين هذا ضمان جديد ينتفي عنه عنوان الغصبية، الضمان السابق بعنوان الغصبية، أما الضمان اللاحق بعنوان الحبس. لذلك يقول بناء على زوال حكم الغصب عن العين لأنه حبسها بحق لكونه محبوسا بغير عدوان، لأننا أجزنا له حبس العين. لا خصوص حين السلف، هاي من تدعي العبارة أن مراده مقابل القيمة السابقة لا خصوص حين السلف، حتى يلزم التناقض في عبارة العلامة، لأنه سابقا أفتى بأعلى القيم والآن يفتي بقيمة يوم التلف. لا، الآن لم يفتي بقيمة يوم التلف، وإنما أفتى بالضمان الجديد. الشيخ الأنصاري يقول عباءة كثير من العلماء في هذا الباب مضطربة مشوشة غير واضحة، وكلمات كثير منهم لا يخلو عن اضطراب في المقام. ثم يقول الشيخ أغلب ما ذكرناه من أحكام، إحنا محل كلامنا وين بالحقيقة؟ أصل مسألتنا أين؟ بالغاصب أم المقبوض بالعقد الفاسد؟ مقصودنا ومحل كلامنا هو المقبوض بالعقد الفاسد، وأغلب الأحكام التي نسبناها إلى المقبوض بالعقد الفاسد إنما هي مذكورة في كتب العلماء في باب الغاصب. إن قلت إذا كانت هي مذكورة في الغاصب إذا لماذا ذكرناها للمقبوض بالعقد الفاسد؟ الجواب لأنها مذكورة في باب الغاصب لا بما أنه غاصب، يعني لا بما يعني على نحو الموضوعية، يعني الغصبية لا موضوعية لها ولا خصوصية لها، وإنما هذه الأحكام ثبتت للمغصوب بما أنه مضمون. وهذا يعني أن هذه الأحكام هي أحكام للمضمون فتكون ثابتة لكل المضمونات، سواء كان مضمونا بالعقد الفاسد أم بالتلف بالتفريط أو غيره، كل موارد الضمان. إذا لا نفرق بين باب الغاص وباب الضمان في الأبواب الأخرى. نعم، هناك بعض الأحكام ثبت من النصوص أنها مختصة بباب الغصب ولا يمكن تسريتها إلى سائر المضمونات. نذكر جملة منها. أول ما استدل به من صحيحة أبي ولاد على أن الغاصب يضمن بقيمة يوم الغصب قيمة بغل يوم خالفته، يعني يوم الغصب، بينما في المقبوض بالعقد الفاسد حكمنا بالقيمة يوم التلف. يعني القاعدة العامة في المضمونات هي القيمة يوم التلف، لكن الغصب بناء على صحيحة أبي ولا الضمان بيوم الغاصب. إذن هذا حكم مختص بمن، لكن احنا قبلنا هذا الكلام لو ما قبلنا، لكننا قلنا بأن الصحيحة لم تخالف القاعدة، بل الصحيحة مطابقة للقاعدة، وهي أن الضمان بيوم التلف وليس الضمان بيوم الغاصب كما بينا ذلك سابقا. ثانيا، استفاد الشهيد الثاني قدس سره من صحيحة أبي ولا أن الغاصب يضمن أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الثلاث. وهذا الحكم مخالف للقاعدة العامة في المضمونات التي تقول إن الميلاد هو يوم الثلاث، فهذا الحكم بضمان أعلى القيم الذي استفاده الشهيد الثاني من صحيحة أبي ولاد لو كان صحيحا سيكون شنو؟ حكما خاصا بباب الغصب ولا يجري في سائر المضمون، ولكننا لا نقبل بذلك أيضا لأننا رددنا على الشهيد الثاني. إذا تذكرون شو رددنا؟ أننا دققنا في الصحيحة وراجعنا لم نجد ولا عبارة واحدة تدل على ضمان أعلى القيم. الحكم الثالث، يا حكم ثالث من الأحكام التي قد يقال باختصاصها بالغاية، هو قولهم المشهور إن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال أو أشد الأحوال. كررناها كم مرة أن الغاصب يؤخذ، فهذا حكم مختص بمن؟ بالغاصب ولا يسري في سائر، ولكننا لا نقبل به أيضا لأن هذه القاعدة وإن كانت مشهورة لكن رب مشهور لا أصل. نحن بحثنا بالروايات والآيات والأدلة لم نجد دليلا واحدا على أن الغاصب يؤخر أشد الأحوال. هذا الكلام طبعا مو طبيعة الشيخ الأنصاري، أنه أولا يخالف المشهور وثانيا شوية يستاهل ويلغاصب. نعم أكو حكم واحد رابع نسلم به يفترق بالغاصب عن غيره وهو الحكم التكليفي، وهو أن الغصب حرام والغاصب عاصٍ ومرتكب للمعصية ويستحق العقاب، أما في سائر المضمونات فلا يوجد هكذا. ثم إن أكثر ما ذكرناه من أحكام ذكرناها للمقبوض بالعقد الفاسد هو مذكور في كلمات الفقهاء في باب الغاص. إذا لماذا ذكرناه في هذا المقام؟ قال لكن الظاهر أن أكثرها بل جميعها هذه الأحكام هي حكم المغصوب لا من حيث أنه مغصوب، يعني لا موضوعية للغاصب، وإنما هي حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا، يعني من حيث أنه أحد مصاديق الضمان. وهذا يعني أن الحكم شنو؟ شامل لكل أبواب الضمان، يعني مثل هاي المثال المعروف لا تأكل الرمان لأنه حامل. الحكم بعدم أكل الرمان لا لموضوعية الرمان وإنما شنو؟ لحموضته، وهذا يعني أن كل ما هو حامل فلا تأكل. هنا كذلك هذه الأحكام ثبتت للغصب لا بما أنه غصب وإنما ثبتت الغصب بما أنه نوع من أنواع الضمان، إذن هذا الحكم شامل لكل أنواع الضمان، بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة تجعل هذه الأحكام خاصة بالغصب. نعم ربما يفرق بينه وبين باب الغاص وبين سائر المضمونات من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان. ما هو النص؟ احنا ذكرنا جملة من الأحكام اللي تترتب مثلا على صحيحة أبي ولا مثلا كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان، هذا وين في باب الغاص؟ من جهة صحيحة أبي ولا يعني في الغرض يضمن بقيمة يوم الغرض، ودليلنا على ذلك هو صحيحة أبي ولا. هذا الحكم احنا قبلنا له ما قبلنا لم نقبله، قلنا الصحيحة لم تدل على يوم الغرض وإنما دلت على يوم الثلاث أو أعلى القيم، يعني ضمان المقصود بأعلى القيم. وهذا من الذي قال به؟ الشهيد الثاني الذي استفاده من صحيحة أبي ولا أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة صحيحة أبي ولا عليه، يعني على أعلى القيم. قبلنا له ما قبلنا أيضا لم نقبله. قد واحد يقول أكو فرق وهو أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. الجواب: وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال فلم نعرف له مأخذا واضحا، رب مشهور لا أفضل. نعم يبقى شنو عدل؟ نعم الحكم التكليفي ولا علاقة له بالحكم الوضعي. ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد، وإن بقي منه أحكام أخرى أكثر مما ذكر. إذا ذاك الشيخ همزين ما ذكر لأنه ولعل بعضها يجي إن شاء الله في بيع الفضول إن شاء الله تعالى. لا يعني قصد أنه هذا اللي ذكرناه كله يعني صار لنا كذا درس، وهو بعض جزء يسير مما جرم من الأحكام المذكورة، وهذا طبعا دليل على القدرة الخلاقة العلمية للشيخ الأنصاري. تلقاه من يلزمنا مطلب يطلع لك ألف باب وألف فرع يعني يتفرع عليه، وطبعا هو ألف من باب المبالغة يعني، يعني له قدرة على التفريع والتشغيل والباء. وبهذا نختتم كلامنا في المقبوض بالعقد الفاسد. إن شاء الله الكلام في شروط المتعاقدين يأتي في شوال إن بقيت الحياة والصحة، ونسألكم الدعاء وبراءة الذمة إن شاء الله في هذه الفترة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شوف هسه تكون زيارة.